Rachel.
لا أثبت الأحكام عليه لاحقا حال استمراره في الدين ولما كان مرة، ولو كان غيره لكان إثبات حكم باعتبار يقين آخر، وإذا كان كذلك فأنا مسموح لي بأن أنقض اليقين بيقين آخر. أنا منهي فقط عن أن أنقض اليقين بالشك، وعليه من هذه الأدلة الثلاث أستكشف أن النقض لم يكن مستعملا في معناه الحقيقي، وهذه هي القرينة الصارفة للفظ النقض عن معناه الحقيقي. فإن كان فإذا كان اللفظ متعذر أن يستعمل في معناه الحقيقي فلا بد أن يحمل على معنى المجازي. فإذا كان المعنى المجازي واحدا فوحدته هي القرينة المعينة لما قد عرفناه سابقا في علم البلاغة والبيان من أن المجاز بحاجة إلى قرينتين، قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وقرينة معينة للوصف في المعنى المجازي. أما إذا كان المعاني الجمع وأما إذا كان المعنى المجازي متعدد فحينئذ مع تعدده لا تكفي قرينة أن وحدته تكون معينة، فلا بد أن نفتش عن قرينة معينة في إذن الضيف. وهنا وقت النقض عندما تعبر حمله على المعنى الحقيقي يدور أمره حينئذ بين المعاني المجازية على معنيين، بين أن يحمل على أنه حينئذ لا تنقض الأمر المبرم، هذا المعنى الأول للمجاز. المعنى الثاني المجاز وهو لا تنقض، يعني لا ترفع اليد عن مطلق الشيء مبرما كان أو غيره. انقل ما الفرق بين المعنى المجاز الأول والمعنى الحقيقي؟ نقول المعنى الحقيقي هو رفع الهيئة الاتصالية المبرمة. المعنى المجاز الأول ليس رفع الهيئة وإنما رفع اليد عن الأمر المبرم، لا رفع اليد عن هيئته الاتصالية، وهذا هو الفرق بين المعنى الحقيقي الأول بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. الفرق بين المعنى المجازي الثاني والمعنى الحقيقي قد توضح، لأنه في المعنى الحقيقي ورفع اليد عن الهيئة الاتصالية، في المعنى المجازي الثاني ورفع اليد عن مطلق الأمر، لا رفع اليد عن مطلق الاتصال في أي أمر، وإنما رفع اليد عن الأمر عن مطلق الأمر. يبقى ما الفرق بين المعنى المجازي الأول والمعنى المجازي الثاني؟ المعنى المجازي الأول هو رفع اليد عن الأمر بشرط أن يكون محكما ومبرما. المعنى المجازي الثاني لا، هو رفع اليد عن مطلق الأمر محكما كان أو غير محكم. فإذا دار لفظ أمر النقض بين أن يحمل على المعنى المجازي الأول أو أن يحمل على المعنى المجازي الثاني، الأول أقرب للمعنى الحقيقي للثاني، وأقربية المعنى المجازي الأول للمعنى الحقيقي هي القرينة المعينة حينئذ بين الثاني في البيت. لأنه عندنا أيضا قاعدة في علم البلاغة تقول إن تعذر المعنى الحقيقي ودار الأمر بين المعاني المجازية فأقربها إلى الحقيقة يكون هو حينئذ المعين، بل هو المتعين في البيت. يبقى حينئذ ما الدليل على أن المعنى المجازي الأول هو أقرب المعنى من المعنى المجازي الثاني؟ نقول هو أقرب، بل هو أقرب لأن فيه استحكام وفيه إبرام، والإبرام والاستحكام جزء من المعنى الحقيقي بخلاف المعنى الثاني. المعنى الثاني لا إبرام فيه ولا اتصال، فهو حينئذ يباعد ويناقض ويناكر المعنى الحقيقي بكلا جزئين، بجزئه الاتصال إذا فيه اتصال وبجزئه الإبرام لأنه نحن لم نشترط الإبرام، بخلاف المعنى المجاز الأول قد اشترطنا الإبرام، فإذا هو يقرب ويشابه المعنى الحقيقي فيه من ناحية الإبرام والاشتراط. إذا كان يشابهه فحينئذ لفظ النقض بعدما تعذر حينئذ حمله على المعنى الحقيقي وتعين حمله على المعنى المجازي الأول فيكون ولا تنقض اليقين بالشك. قد استعمل رسول زم النقض يعني لا ترفع اليد عن الامر المحكم والمبرم بالشك، يكون هذا المعنى. اذا كان هذا المعنى فيكون لازمه حزية الاستصحاب فيما لو كان الشك في الرافع فقط دون ما لو كان الشك في لان الامر حينئذ اذا كان محكما ومبرما وشككت فيه العقل، اذا كان عندي امر متلقى وعنده قابليه البطلع والاستعداد وشككت في رافعه، يكون حينئذ عندي امر محكم ومبرم ولكن اشك من ناحيه هل طرأ عليه شيء يرفعه او لا. فاذا تدل هذه الاخبار على حزيه الخطاب فيما لو كان الشك في الرافع. اما لو كان عندي امر شككت في بقائه من ناحية الشك في مقتضيه، أي يكون أمرا محكما ومبرما عندي؟ لا يكون لا أمرا مبرما ولا أمرا محكما، لأنني أشك في مقتضيه، فإن شككت في مقتضيه فلم يثبت إبرامه ولم يثبت استحكامه عندي، وعليه فيكون الشك في المقتضيه خارجا تخصصا عن أدلة حجية الاستحقاق. الاستحقاق لا تثبت حجة، هذه الأخبار لا تثبت حجية الاستحقاق فيما لو كان الشك. أعيد فقط الخلاصة، فإذا ثبت أن لفظ النقض قد استعمل في المعنى المجازي الأول فماذا تكون عبارة الإمام الدالة على حجة الاستصحاب؟ تكون معناها لا تنقض الأمر المحكم والمبرم بالشك. عندي شك ومع ذلك هو أمر محكم، فإذا كان هو أمر محكم ومبرم وعندي شك فإبرامه وإحكامه دليل على أن الشك هو شك في الرافع وليس شك في المقتضي، لأنه إن كان شكا في الرافع وعنده قابلية البقاء والاستعداد فيكون أمرا محكما ومبرما وأشك في رافعه. أما لو كان الشك في المقتضي لا يكون شكا مع حينئذ مع مفروضية استحكامه ومع مفروضية حينئذ إبرامه، لأنني إذا شككت في حينئذ في مقتضي فلا يكون مبرما ومحكما. والإمام ما نهاني عن رفع اليد عن مطلق الشيء إذا شككت فيه، وإنما نهاني عن رفع اليد عن الأمر المبرم إذا شككت فيه، وهذا دليل إبرامه دليل على أن الشك فيه وشك في رافعه فقط وشك حينئذ في مثيله وليس شك في مقتضيه. لهذا تمسك الشيخ حينئذ على أن الأخبار دلت على التفصيل تتمة للاستدلال من أجل أن يصل أكثر أشكله على نفسه كذا وكان ملتف إليه ثم أرجع. يقول بناء عليه إذا استعملت لفظ النقض بالمعنى المجازي الأول لكان لازمه أن المراد باليقين المتيقن وليس اليقين. لما حينئذ المراد باليقين المتيقن؟ لأن الذي يدور أمره بين أن يكون محكما أو بين أن يكون مطلقا من دون إحكام هو المتيقن وليس اليقين، لأن اليقين إما هو محكم مطلقا من ناحية وثاقه وإما هو غير محكم من ناحية متعوقه أيضا مطلقا، ولا يدور أمره إما أنه تارة يكون محكم وأخرى لا يكون محكما. سابقا هو بعدما أثبت تعذر المعنى الحقيقي للفظ النقض ما قال أن الأمر طارة يكون محكما وأخرى يكون مطلقا سواء كان محكما أو لا. الشيء الذي يتردد بين أن يكون محكما من جهة طارة لا من جهة طارة وغير محكم طارة أخرى هو المتيقن والإبرام، لأن اليقين إن كان محكما حينئذ طارة من جهة الوثاقة فهو محكم ثورا أيضا من جهة الوثاقة، وإن كان اليقين غير محكم طارة من ناحية المتعلق فهو غير محكم ثورا من ناحية المتعلق ولا يتردد أمره أبدا. فالذي يتردد أمره بين الإحكام وعدمه طارة وثورا إنما هو المتيقن وليس حين هذا المحكم. من ناحية ثانية أنه حينئذ إذا جعلت أنت ولا لا تنقض الأمر المحكم بالشك معناه أن الأمر المحكم إنما هو المتيقن وليس المتيقن، فهذا حينئذ بحسب الظروف فهذا أيضا دليل آخر على أنه أنت تفرطت بلفظ اليقين وأردت منه المتيقن وهو على خلاف. فإذا كان على خلاف الظهور فهو دليل عليه وليس دليل له، فهو إشكال عليه بحمل لفظ النقد على هذا المعنى المجازي الأول. فماذا يقول؟ هذا الإشكال لا يأتي علي فقط، يأتي على كل الخلق، كل من تمسك بهذه العبارة على حجية الاستصحاب سواء كان مفصلا أو مخصفا في الحجيات يأتي عليه. لما يأتي عليه الإشكال؟ لأن الجميع لا بد أن يتصرفوا بلفظ اليقين ويحملوه على المتيقن، لأن اليقين بما هو يقين لا يخفي به، لأن اليقين بما هو صفة لا يدخل تحت السياق. أي يمكن لك أنت كمولى عرفي أن تأمر عبدك بأن يقطع بالشيء وبأن حينئذ يتيقن بالشيء؟ لا يمكن له أن يحصل القطع، القطع حينئذ يحصل تحت الأسباب الطبيعية، إن حصلت يحصل وإن لم تحصل أسباب ولا تزال يحصل. قد يحصل القطع من رصيف الطائر، ورصيف الطير قطعا ليس في حركة تحت مقدور المفروض. هذا واحد. ثانيا انه اليقين بما هو يقين ليست له احكام حتى يكون مندرجا تحت حينئذ، لان حتى يصح ان يكون متعلقا لرب الخمسه. لما ليس له احكام؟ متعلق في الشريعه كلها. هل تجد في الشريعه حكم رتب على اليقين بما هو يقين؟ لا يوجد. نعم اللهم الا في باب النذر، وفي باب النذر نحن نتكلم في اثر عن نحو المطلق على نحو بعض الكتب. فاذا كان اليقين بما هو يقين ليست له احكام، واذا كان اليقين هو غير اختياري فحينئذ لفظ ذنب. فاذا كان كذلك فحتى يكون هناك متعلقا للتكليف وهو لفظ لا تنقص لابد ان يكون امر اختياري، والامر الاختياري لابد ان يكون المتيقن والاختياري، لان ظاهر الخطاب وان كان اليقين، وان كان بظاهر الخطاب جعل اليقين هو متعلق التكليف، الا ان اليقين بما هو يقين غير متعلق حينئذ للتكليف لعدم حينئذ دخوله تحت القدره، وهو غير متعلق للتكليف لانه لا يوجد له احكام ايضا من ناحيه الله، فلا بد حينئذ ان نتصرف في اليقين ونجعله المتيقن ليكون هو المتعلق حينئذ للخطاب، لانه هو المقصور وهو الذي له الاحكام حتى حينئذ يصح ان يسدد التكليف عليه. فاذا لا بد من التصرف بلفظ اليقين وحمله على المتيقن على كل حال، سواء قلنا ان النص مستعملا في معناه الحقيقي او غير مستعمل، لا بد ان نتصرف في اليقين ونحمله على المتيقن. فاذا كان التصرف لازم على كل حال فلو تصرفت فيه على مبناي لا يكون التصرف فرع المبنى عندي ليكون اشكالا على مبناي، بل التصرف هو فرع كل شيء من المباني. فإذا كان فرع كل المباني ما تقولونه أنتم في رفع هذا الشيء أقول وما وبه يكون قد تفعل. هذا هو خلاصة الاستدلال من الشيخ على أن حينئذ جملة أو على أن الأخبار دالة على هذا القول. طبعا قد شحد الهمم من بعده، والكل من لم يوافقه قد أشكل، ومن هنا تعددت المناقشات السياسية. لكن أهم الإشكالات لا باعتبار متعلق بل باعتبار حاضر هذه الإشكالات في الإنجليز، باعتبار أهمية المشكلة. فالإشكالات الإشكال الأول وهو أنه ليست كل الأخبار قد توحدت واشتركت بعبارة لا تنقض اليقين فيه في صحاح الزرارة الاجتماعي، لكن في رواية محمد بن مسلم وفي مكاتبة علي بن محمد القاسماني التي جعلتها أظهر ما في الباب لا توجد لفظ من يوجد لفظ من كان على يقين فشك فليمضي على يقين، فأين لفظ الله؟ واحد. في مكاتبة علي بن القاسماني قال اليقين لا يدخل الشك، لا يدخل الشك، فأين لفظ الله؟ فلو سلمنا بكل هذه أما النقض متعذر أن يستعمل في معناه الحقيقي ولا بد أن يستعمل في المعنى المجازي، وإذا استعمل في المعنى المجازي فيدور الأمر بين معنيين وأحدهما الأقرب فيه استحكام، والاستحكام يدل على أن الشك في الرافع. لو كان هذا الكلام الإسلامي صحيحا في مسألة النقض فلفظ النقض غير وارد في هاتين الروايتين، وهاتان الروايتان تدلان على حجية الصحابة مطلقا من دون حينئذ إشكال فيه، بل باعترافك ان رواية القاسمية هي اظهر من كل ذلك. لا حينئذ احتمال لعهد وارث ولا احتمال ان تكون ناظرة لقاعدة الله. وعلى بلاد لهذا هذا المراقب سلمنا ان الاخبار الدالة على حجية الصحاب فيها عبارة تنصب اليقين. لفظ النقد من اين انت تفترض انه رفع الهيئه الاتصاليه؟ هذا على خلاف ما تفترض اهل اللغه. اهل اللغه بالكلام قال انه حينئذ هو النقد ضد الابرام وهو نقد الحق ونقد البناء ونقد البيعه ونقد العهد ونقض اليمين ونقض الجمع. فإذا كان النقض بمعنى الوحي مستعمل في الجميع، فإذا كان النقض حينئذ الزاد بمعنى الوحي مستعمل في الجميع، أنت فسرت النقض بمعنى رفع الهيئة الاتصالية بمعنى رفع المتصل، ففي قبال المتصل المنفصل فجعلت النقض بمعنى الانفصال. إذا جعلت النقطة بمعنى الانتصال، ألا صح تعليق الانتصال على العقد والبيعة والنقد؟ لا، لا تقول فصلت اليمين وتقول فصلت حينئذ البيع، وأن تقول فصلت الحد باعتبار أجزاء، فصلت البيع باعتبار أجزاء، فصلت حينئذ الغزل باعتبار أجزاء، صح؟ لكن لا يصح منك ان تقول نقضت البيعة فصلت البيعة او فصلت حينئذ العقد او فصلت اليمين او فصلت حينئذ النذر او هذه العقود. بمعنى تقول نقضت البيع بمعنى فصلت البيع، لا، هذا الاشكال اشكال الا ان المصنف حاول رده من الجميع. ماذا قال؟ قال من ان المصنف عندما قال ان النقض هو رفع الاتصال ليس مراده بالانتصال هنا ما يقابل الانتصال ليكون معنى النقض بمعنى الانتصال، لا، بل مراده من الانتصال هنا ما يقابل الانحلال الذي قد استعمل فيه رفع النقض. وعليه فإذا كان النقض بمعنى الانحلال لا بمعنى حينئذ ما هو نقيض ما كان هو نقيض الانتصال بمعنى الانتصال، إذا كان النقض بمعنى الانحلال فالنقض الوحيد المستعمل المستعمل بمعنى واحد ومع ذلك يتعلق بالجميع. تقول حللت الحبل وحللت البيع وحللت العقد وحللت اليمين والنذر بمعنى الانحلال صح، لكن بمعنى الانفصال لا يصح. ويكون مراد المصنف ويكون مراد الشيء من المتصل لا ما يقابل الانفصال وإنما ما يقابل الانحلال، إلا أن هناك كان عنده تسامح. تخيل من ناحية التسامح التامل، فلو سلمنا بالتسامح التامل فليرتفع الإشكال الثالث. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث على كيف، وهو أنه صحيح عندنا قاعدة في علم الغيب تقول إذا تعذرت المعاني الحقيقية للفرد وتعددت المعاني المجازية له فأقربها للحقيقي يكون هو المتعين، صح؟ لكن كما قلنا أكثر من مرة الأقربية هي أقربية بنظر الاستعمال والعرف لا الأقربية في الواقع. ومثلنا لها سابقا حينئذ بهذا المثال وكررناه أكثر من مرة. إذا قال إنسان لفظ الأسد، لفظ الأسد وقامت قرينة على أنه يتعذر استعماله في المعنى العام، ودار الأمر بين أن يكون مستعملا في النمر وبين أن يكون مستعملا في الرجل الشجاع، مما لا تكفي نحمله على الرجل الشجاع، مع أن الرجل الشجاع ليس بأقرب من النمر إلى الأسد بحسب الواقع، بل النمر والسبع أقرب إلى الأسد بحسب الواقع من الرجل الشجاع، ومع ذلك نحمله على الرجل الشجاع ونقول هو أقرب، ليس مرادنا بالأقربية الأقربية الواقعية العقلية، وإنما مرادنا بالأقربية الأقربية بحسب عالم الاستعمال. ما معنى الأقربية بحسب عالم الاستعمال؟ هو أن لفظ الأسد يستعمل في الشجاع أكثر من استعماله في النمر، لما استعمل في الشجاع أكثر فإذا هو ارتجاع لذاته وحينئذ لم يشابه المعنى الحقيقي أقرب من مشابهته وهو أقرب شميد من ذلك المعنى الحقيقي من لفظ كليل من المسيحي أو المعنى المسيحي. أنت هنا ماذا جعلت الأقربية؟ جعلت الأقربية أقربية وصغيرة. تقول إذا قارنوا بين المعنيين المجازيين فالأول هو الأقرب للمعنى الحقيقي من الثاني باعتبار أن الأول فيه استحكام والمعنى الحقيقي أيضا فيه استحكام، فإذا يتقاربان. هذه المقاربة مقاربة واقعية عقلية، وهذه لا تنفع في عالم الاثنين الحمد لله الذي ينفع الأقربية في عالم الاستعمال. أوجدت لفظ النقد مستعملا في أن وفي الزن، وجدت لفظ النقد مستعملا دائما في رفع اليد عن الأمر المحتم المبرم في حتى عالم الاستعمال على نحو النجاح. أنت عبر المعنى الحقيقي فلننسي أنه على أي المعاني الاستعمالية. إذا فقدت القرينة بعد لا توجد قرينة في البيت وكلامك أنت مبني على وجود قرينة في المنطقة دليل الكلام هو أنه لو اشترط في النقد أنه لا يصح استعماله إلا لما كان فيه إبرام لما صح استعماله في مورد لا إبرام فيه، مع أنه يصح بالاستفاء في قول القائل نقضت اشتعال الفراش دليل على نحو قياس الاستثناء الذي استثني فيه نقيض الثاني لينتج نقيض المقدم. لو اشترط في استعمال النقض انه النقض لا يستعمل الا في كل مورد فيه ابرام لما صح استعماله في اي مورد ليس فيه ابرام، مع انه يصح في مورد نقضت اشتعال. فهذا دليلا على ان لفظ النقد لا يشترط في استعماله ان يستعمل في الامر المحكم. هذه المناقشه وان كانت من الاقل الا انها ضعيفه. لماذا؟ لان اشتعال السراج مبرم من ناحيه مقتضيه وزيته، لا من ناحيه حينئذ كثافه الاشتعال وصلابته كصلابه حين من الحديث. لا، الاشتعال اشتعال ليس بصلب، فمن ناحية كثافته وماهيته لا إبرام فيه، لكن من ناحية مدده ومقتضيه فيه الإحكام والإبرام. فالشيء ناظر إلى الإبرام من ناحية المقتضي لا إلى الإبرام من ناحية الماهية حتى يجعله إشكال الأخر. وعليه فالمناقشة الرابعة ليس المناقشة أنه لو اشترط في صحة حينئذ استعمال الله ما كان فيه إبرام لما صح إلا في كل مورد فيه إبرام، مع أنه يصح في مورد لا إبرام، مثل نقضت الحجر من مكانه. عفوا أنا أسأل، لو اشترط في إسلام النقد أن يكون في متعلقه إبرام لوجد أن يصح استعمال لفظ النقد في كل مورد فيه إبرام، على عكس الدليل الرابع. لوجب أن يصح استعماله في كل مورد فيه إبرام، مع أنه لا يصح في مورد فيه إبرام، ومع ذلك لا يصح استعمال لفظ النقد كما في قولك ما قط الحجر من مكانه، لا يصح استعمال لفظ النقد، مع أن الحجر من مغشك فيه إبرام وحشه هو مستحب من مغشك. أيضا هذا الإشكال ليس في محله هنا، لأن الاستحكام هنا استحكام في داخل الحجر، أما أي استحكام بين الحجر ومحله؟ لا استحكام ولا إبرام أبدا. لما لم يكن لا استحكام بين الحجر ومحله فلا يوجد إبرام حينئذ، فمن هنا لم يصح استعمال لفظ النقض. لا يصح لك أن تقول نقضت الحجر من مكانه باعتبار أنه ما بين الحال والمحال، لا استحكام في البيت، وإن كان بين أجزاء المحزن بين أجزاء الحال استحكام في البيت، لكن لم يتعلق النقض في الأجزاء، وإنما تعلق النقض في قطع الهيئة بين الحال والمحل، وهذه الهيئة بين الحال والمحل لا يوجد هناك استحكام فيه ولا إبرام بينهما، وعليه فلا داعي للإشكال، وهو أهم إشكال حينئذ جوبها به الشيخ. هذا الإشكال هو حينئذ ماذا؟ يقول له أنه أنت استعملت حينئذ قلت من أن النقض حينئذ متعذر في المعنى الحقيقي، فلا بد من حمله على المعنى المجازي، وصار الأمر حينئذ بين أن يكون هو إسناد النقد للأمر المعجم المضم أو بين إسناده لمطلق الأمر. سلمنا بكل مرة إذا سلمنا بكل ما قلنا يبقى عندنا ظاهر الأخبار. ظاهر الأخبار إسناد النقد لليقين بما هو يقين. فإذا أسند حينئذ النقد لليقين بالصدق المثل اليقين من جهة وثاقته، أليس فيه إبرام واستحكام في قبال الشك من ناحية شك فيه تزلزل ووازن؟ اليقين من ناحية كونه يقين فيه إبرام واستحكام ووضوح وتثبت، في قبال الشك من حيث هو شك فيه تزلزل ووهم وضعف. فإذا كان اليقين فيه إبرام واستحكام فكما قلت في النقل تعذر المعنى الحقيقي سلمنا، لا بد من حمله على المعنى المجازي سلمنا، المعاني المجازي متعددة سلمنا، أحدهما أقرب المعنى الحقيقي سلمنا، الأقرب هو الأمر المستحكم سلمنا. فإذا النقد بعدما تعذر المعنى الحقيقي لا بد أن يسند إلى أمر محكم، هنا بظاهر الله أسند إلى اليقين واليقين أمر محكم. إذا أسند النقد إلى اليقين واليقين أمر محكم فكل ما قلته في دليلك سلمنا به، ولكن فلنسده إلى اليقين، إن أسندناه إلى اليقين واليقين أمر محكم. قال المولى: لا تنقض اليقين بما هو أمر محكم ومبرم، لا تنقض بالشك مطلق، سواء كان متعلق ومشكوك فيه من ناحية مقتضيه أو كان متعلق اليقين مشكوك فيه من ناحية رفضه. يبقى اليقين في قبال الشك فيه إبرام واحتمال وإحكام، فيصح الإسناد النقض إليه، وإذا صح الإسناد النقض إليه فهو مطلق، فيشمل فيما لو كان الشك في الرافع أو كان الشك في المقتضي. والحق أنه حتى لو سلمنا بكل ما قل تبقى جملة لا تنقض اليقين بالشك تدل على حرفية الأصل. من جهة ثانية أنه أنت لما قلت لا بد من التصرف أن اليقين لا بد أن يراد به المتيقن، إذا كان لا بد أن يراد به المتيقن أنا فاتني سابقا هذه العبارة، وهو أن الشيخ الزي قال فإذا كان أنه لا بد أن يراد من وصف اليقين المتيقن فعلى أي نحو يراد؟ قال يراد على نحو التجوز بعده حاولوا أن يفسروا صورة من صور التجوز، كيف يمكن لنا أن نطلق وصف اليقين ونريد المتيقن؟ بعضهم نسب للشيخ قال من أن مراد الشيخ بالتجوز هو المجاز في الكلمة، المجاز في الكلمة يعني هذا هو المجاز المنخل عند المشهور في قبال المجاز حينما عند السبب، المجاز في الكلمة عند المشهور هو أن تطلق لفظ ولا تستعملها في معنى حقيقي بل تستعملها في معنى مناسب للمعنى الحقيقي. فإذا يكون المجاز في الكلمة هو أن المولى أطلق لفظ اليقين وما أراد معناه وإنما أراد المتيقن فيكون مجازا، وبهذا حينئذ المفسر أنه يراد من اليقين المتيقن. وإما أن يكون التجوز كما فسر له المحشون للشيء أن التجوز هنا ليس تجوزا في الكلمة بل على نحو تقصير المضاف، تقصير المضاف كما نعرفه من التزام بالنحو هو على قسمه طارد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، حذف المضاف وإبقام المضاف إليه على ما هو عليه، لكنه حينئذ يكون إبقاؤه على ما هو عليه قرينة على أنه هو المقدر. مثال حتى يضل حتى قوله عليه إذن قوله جل وعلا عندما قال واسأل القرية، هنا لفظ القرية القرية بما هي بيوت وجدران لا تذكر المفعول هناك شيء مقدر يعني واسألوا أهل القرية، فطارة نحذف الأهل ونقيم المضاف إليه مقامة، لما أقمناه مقامة فلا بد أن يكون مفعولا به، وإذا قال واسألوا القرية هنا لا يكون مقدر لفظا وإنما يكون مقدر معنى لأنه أقيم المضاف إليه مقامة. ثانية الله عندما يقول واسألوا القرية كما هو بعض القراءات لما قال واسألوا القرية معناه أن المضاف حدث لكن لم يقم المضاف إليه مقامة، هذا من جهة، وذلك جر جر لم يجر لأنه محول به متعلق فاسألوا وإنما يجر لأنه مضاف إليه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن المقدر مقدر لفظا، لأنه مقدر معنى، لأنه لو لم يكن في عالم اللفظ هو مقدر لما صح أن يكون القرية مضاف إليه، مضاف إليه أي شيء، مضاف إليه لفظا. صادق المتيقن من اليقين بهذا النحو، إما على نحو التجول أو على نحو حينئذ إذا حد المضاف كلاهما لا يصح من الوضع. أما المجاز في الكلمة كما قلنا سبق أن المجاز لا يصح إلا بإذن من الواضع أو موافقة الطبع. نحن حينئذ نحن استقرنا موافقة الطبع، الطبع هنا لا يصح ولا يوافق أن تستعمل لفظ اليقين وتريد المطلق لعدم العرق بينهما. اليقين شيء المطلق شيء ما، ولا يصح حذف المضاف التجول على نحو الثاني، لأن حذف المضاف لا بد أن تكون هناك قرينة في قوله تعالى واسأل القرية يصح، باعتبار أن القرينة عقلية، لأن القرية كجدران لا يصح السؤال عنها، القرية كغضران وكسهول وجبال لا يصح السؤال منها، فيتعين أن يكون هناك مقدر. أما هنا ولا تنفض اليقين، ويكون المحذوف المتيقن وأضيف المضاف إليه مقامة، ولا قرينة لفظية عليه ولا داعي ولا قرينة عقلية عليه، لا يصح، لا قرينة لفظية لأنه لم نبق المضاف إليه كما هو، ولا قرينة عقلية عليه، فلا يصح حينئذ من حق المضاف، فإذا التجوز في الكلمة لا يصح. طبعا هذا الكلام من الأهم في الإشكال على الشيء، لا يصح من ناحية التجوز في الكلمة فقط. المصنف أخذ هذا المطلب من الأخوان، ودائما يهرول على الشيخ أنه لا يصح إرادة المتيقن من اليقين، أما على نحو المجاز في الكلمة للتعدد بين اليقين والمتيقن فالطبع حينئذ لا يوافق، وأما على نحو تقدير المضاف فلا توجد قرينة لا عقلية ولا لفظية معها. فلو قام الشيخ حينئذ من روضة وقال لهم يصح إرادة المتيقن من اليقين على نحو المجاز في الكلمة ويوافق عليه الطبع باعتبار العلقة بين اليقين والمتيقن، العلقة ما هي؟ وهو أن اليقين آلة وطريقا للمتيقن، لولا اليقين لما كان ذاك متيقن. والغريب أن المصنف سيسلم بهذه النكتة المصححة للتجوز في الإسناد المجازي الآن المحتوحي لنا فيما بعد، وعليه كلمة هم على الشيخ تقول لا يصح على نحو المجاز في كلمة لا تصح. غايته هو تمسك به باعتبار أن الإجابة محقق النائني، وإن كان ومال على تفصيل الشيخ من جهة، إلا أنه هو استبعد المجاز في كلمة، مع أن المجاز في كلمة غير مستبعد، إلا أن الأخ قال له لا لا. إذا ما قلت الشيخ وأشكلت على الأخ، فإذا كان النقد أسند لليقين وحينئذ يدل على حجية الاقتصاد مطلقا كما قلت أيها الأخوة سلمنا بذلك، لكنه اليقين غير مقدور، ألم يقل الشيخ أن اليقين غير مقدور؟ فاليقين غير مقدور على كل حال، هذا من جهة، ومن جهة ثانية اليقين ليست له أحكام بما هو يقين، فكيف يصح إسناد النقد إليه؟ إن أشكلت على الأخوة لاحظتم الإشكال على الأخوة منفردا من الشيخ، وهو أنه حينئذ إذا سلمنا أن النظر أسد إلى اليقين كما قلت بها، لكن اليقين غير مقدور فلا يصح أن يكون متعلقا بالصفات، هذا من جهة. من جهة ثانية اليقين ليست له أحكام بما هو يقين حتى يصح من المولى أن يقول ولا تنفض اليقين بالشك، ليست له أحكام حينئذ، حتى يجب علي أن أتمسك بها في ظرف الشك، بحيث لو رفعت اليد عنها لصدق أنه نقض اليقين بالشك، ليست له أحكام، ليست له أحكام، فيكون سلبا بانتفاء الموضوع. فإذا لا بد أن أتصرف باليقين وأجعل منه المتيقن. إن أشكلت عليه هذا الإشكال أيضا انتقد إليه الأخ في مثل الكفاية ورد، قال هذا الإشكال يأتي علي لو كان المراد بالنقد معناه الحقيقي، صح؟ ما هو النقد بمعناه الحقيقي؟ ليس النقد بحسب المعنى الحقيقي على الاستعمال الذي حينئذ استبعده الشيخ، حتى تقول بلى إن الأخ وافق الشيخ على أن لفظ النقد لم يستعمل في المعنى الحقيقي، لا، وإنما مراده بالنقد حينئذ الحقيقي هو النقد الذي سيطبقه حينئذ المكلف، يعني النقد المطبق. ليس المراد بالنقد هنا سواء استعمل في معناه الحقيقي أو في المعنى الحديث المجازي، ليس المراد به هو المصداق الحقيقي للمعنى المجازي للنقد أو للمعنى الحقيقي للنقد، بل المراد بالنقد هنا النقد العملي. بعبارة ثانية، أن النقد حينئذ بالمعنى الحقيقي هو رفع الهيئة الاتصال، فمصداقه الخارجي رفع الاتصال. النقد بالمعنى المجازي هو رفع اليد عن الامر المحكم، فمصداقه هو ان ترفع اليد عن الامر المحكم. فيقول الاخر ان الاشكال ياتي علينا لو كان المراد بالنقض مصداق النقض حقيقه وهو رفع اليد واقعا، مع انه ليس المراد بالنقض هو رفع اليد اما عن الاتصال او عن الاحكام والابرام، عن الاتصال كمعنى حقيقي او عن الابرام كمعنى مجازي، لا، وانما المراد هو النقد العملي، يعني في مقام العمل اعمل عملا كانك لم ترفع اليد عنه، هذا معنى النقد العملي. فاذا كان المراد هو النقد العملي فاذا اللفظ لا تنقض، تبقى مستعمله في معناها الحقيقي، ولكن المراد منها اعمل عملا كانك لم تنقض عليه، فهو وان صل الى اليقين، واليقين وإن كان حينئذ غير داخل في متعلق الخطاب واحد وليست له أحكام من ناحية ثانية مرة أخرى جل من جهة ثانية، إلا أنه في مقام العمل السابق ماذا كنت تفعل؟ كنت ترتب أحكام المتيقن على حينئذ على المشكوك، الآن في ظرف الشك لا تنقض عملك، كل معنى هذا لا تنقض عملك. فإذا كان حينئذ ففي حينئذ، فإذا كان كذلك معنى النقد هو النقد العملي، فمعنى هو في حال شك لا تنقض عملك، يعني لا حينئذ لا ترفع اليد عن أحكام المتيقن في ظرف الشك، ولكن تبقى النقد بما له من معنى مستدل إلى اليقين، ولكنه هذا اللفظ بما له من معنى لا يدل على مصداق الحقيقي، وإنما يدل على المصداق حينئذ العملي في البيت، وعليه الوقت. طبعا انا كان بودي ان اكمل البحث لان كلام المصنف مبني على مقدمتي الشيخ والاخر، الشيخ اتى بشيء مهم لا يمكن التجاوز عنه واتى بشيء غلط من صح التعبير، والاخر اتى بشيء مهم لا يمكن حين رفع اليد عنه واتى ايضا بالذنب شيء غلط. المصنف لقد اجاز في انه استفاد منهما الشيء الصحيح، اتى بهما واتى براي الثالث ولقد اجاز حينئذ فيما ابتكر وافاد، وهذا ما نشير حينئذ الى الغد البسيط.
بعدما استعرض الشيخ رأيه مع التفصيل في جزئية الاتصال بين الشك في الرافع فالاتصال فيه جزء، وبين الشك في المقتضي فالاتصال ليس بحجة، بدليل أن لفظ النقض مستعمل في رفع اليد عن الأمر المبرم، ورفع اليد عن الأمر المبرم دليل حينئذ على أن الشك في رافع، لأن الشك لو كان في مقتضيه لما كان أمرا مبرما في البيت، ولا كان رفع اليد حينئذ عنه غير مشمول لأدلة النهي عن نقض اليقين في الشك. وبعدما استعرض الآخر أيضا على حينئذ على خشية الاستصحاب مطلقا، بدليل أن لفظ النقض وإن كان مستعملا في هذا المعنى بمعنى حينئذ رفع اليد حينئذ عن الأمر المقام، إلا أنه ارتد إلى اليقين، واليقين بما هو يقين مبرم سواء كان متعلقه فيه إبرام أو ليس فيه إبرام في البيت، وعليه فلا يجوز لنا أن نرفع اليد عن أي يقين كان، سواء كان حينئذ المقتضي فيه استعداد للبقاء والشك في رافعه، أو كان مقتضي ليس فيه استعداد للبقاء والشك حينئذ في نفس الاستعداد في البيت، وعليه فالأخبار الدالة على حجية الاستصحاب فبعد ما استعرض الشيخ رأيه والآخر برأيه يريد المصنف أن يستعرض رأيه هو. رأيه في الواقع قائم على أن الاستحقاق حجة المصنف، واستدل على ذلك من غير الطريق الذي استدل عليه الآخر، إلا أن الدليل الذي أقامه مؤلف حينئذ من المقدمتين المقدمة قد أخذها من الآخر. كما قال الآخر أن رفض النقد مسند إلى اليقين بحسب ظاهر الإصرار، فلا بد أن نبقي حينئذ هذا الإسناد على ما هو ظاهر الإصرار. يبقى ما الدليل على أنه لا بد أن نبقي هذا الإسناد على ما هو عليه؟ نقول حينئذ الدليل على إبقاء الإسناد إسناد النقد إلى اليقين، الدليل عليه أولا أنه هذا هو ظاهر الإصرار، والعمدة في مقام التخاصم بين المتكلم حينئذ والسامع هو الظهور في الدليل. فإذا كان ظاهر النقل أنه حينئذ أسند لفظا إلى لفظ، فلا بد أن نجعل اللفظ الثاني هو المسند إليه من دون أي تخوف في البيت. فإذا الدليل الأول هو ظهور النقل. الدليل الثاني وهو أننا سابقا قلنا أن لفظ لا تنقض اليقين بالشك وارد مورد التعليل إما ظهورا أو استرخارا. أما ظهورا لما؟ لأن الإمام قال لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، قال لأنه لا تنقض اليقين بالشك، أتى حينئذ بعبارة تدل على أن مجهولها وارد مورد التعليل. هذا معنى الظهور. ومعنى الاستغراق هو أنه هذه العبارة لا تنقض اليقين بالشك فيها حكم وهو لا تنقض، هذا الحكم علق على رفع وهو اليقين، وتعليق الحكم على رفع مشعر بعلية الوقت حينئذ للحكم. لما كان مشعر بعلية الوقت للحكم فدليل على أنه السبب في عدم النظر هو وجود حينئذ اليقين. إن قلت كيف يكون هذا دليلا على أن الإسناد هو لليقين؟ نقول يكون حينئذ دليلا لأن حينئذ الشارع والمولى والإمام علل بهذه الجملة. لما علل بهذه الجملة فمعناه أنه علل عدم النقض لأن اليقين موجود. فإذا علل حينئذ عدم النقض بوجود اليقين فهو دليل على إسناد النقض حينئذ لليقين. وإن لو كان النقض مسند، لو كان حينئذ الحكم وهو لا تنقض مسند للمتيقن وليس اليقين لما جاز المولى حينئذ أن يعلل باليقين، وإنما وجب عليه أن يعلل بالمتيقن، مع أنه هو لم يعلل بالمتيقن. لما لم يعلل بالمتيقن وعلل باليقين فهو دليل على أن الحكم بعدم النقض مسند لليقين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث وهو طبعا الدليل الأول والثاني دليل الحديث. الدليل الثالث دليل النص. الدليل الثالث وهو أنه لو كان لفظ اليقين يراد منه المتيقن لوجب أو لجاب أن يراد حينئذ من لفظ الشك المشكوك. لماذا؟ لأن لفظ الشك وارد في قبال اليقين في جملة واحدة في سياق لما كان حينئذ لفظ الشك واردا في قبال اليقين في جملة واحدة وبسياق واحد، فلو كان السياق يقتضي أن يكون لفظ اليقين يراد منه المتيقن لوجب حينئذ أن يراد بدليل هذا السياق لوجب أن يراد حينئذ معنى المشكوك من لفظ الشك. لكانت عبارة الإمام لا تنقض اليقين بالشك لكان معناها لا تنقض المتيقن بالمشكوك. هذا معنى لوجب حينئذ أن يراد من لفظ الشك المشكوك، أو لا على الأقل حينئذ لجاز أن يراد من لفظ الشك المشكوك إن لم نقل أن السياق حينئذ دليل موجب. إن لم نقل أن السياق دليل موجب على ذلك على الأقل لجاز أن يراد من لفظ الشك المشكوك كما أريد المتيقن من لفظ اليقين مع أنه لا يقتضي. لما لا يقتضي؟
لأن الذي نقر حينئذ حقيقة الذي نقر اليقين، والمتيقن الذي نقضه هو الشك بما هو قصة في داخل نفس المكلف لا المشكوك. لما ليس المشكوك؟ لأن المشكوك باعتبار كونه موجود خارجي هو موجود على كل حال، فإذا كان هو موجود على كل حال فوجوده لا يكون ناقضا لليقين ولا يكون ناقضا للمتيقن. الذي نقض اليقين استمرارا والذي نقض احكام المتيقن استمرارا هو الشك حينئذ لرب المشكوك. انظر ان رب المشكوك ماخوذ على نحو المشكوك في العام، فالذي نقض ليس الوجود الخارجي بما هو وجود خارجي حتى تتمسك بل حتى تستدل علينا بان الوجود الخارجي هو باطن من الجزم باطن من القديم، وعند وجود اليقين مع عدم الشك لم يكن ناقضا، وانما الموجود الخارجي على نحو المشروط العامه بشرط انطباق المشكوك عليه، بشرط انطباق العلم فهو الذي ناقض. نقول اذا التزمت بذلك فنقول حينئذ اذا كان بشرط انطباق عنوان المشكوك عليه فاذا الذي نقض لم يكن حينئذ الوجود الخارجي وانما عنوان المشكوك. عنوان المشكوك لم ياتي لولا اتيان حينئذ صفه الشك في داخل المكلف، لو لم يكن هناك شك في داخل نفس المكلف لانطبق عنوان المشكوك على العنوان على الوجود الخارجي. فاذا كان سبب النقص ليس انطباق عنوان المشكوك وانما هو صفه الشك، فاذا كان صفه الشك فيستحيل أن يراد من رب الشك المشكوك، لأن الذي نقض اليقين ونقض أحكام المتيقن هو الشك بما هو صفة وليس المشكوك بما هو موجود خارجي. وعليه فإذا كان الشك لا يراد منه المشكوك فبمقتضى القياس أن اليقين لا يراد منه المشكوك. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع وهو أنه لو أريد من لفظ اليقين المتيقن فلا بد من التجوز كما قال، والتجوز إما تجوز في الكلمة إما مجاز في الكلمة على مبنى المشهور بالمجاز لا على مبنى استكشاف، لأن المشهور قالوا بالمجاز في الكلمة بمعنى أن التفرق تفرق في أمر لغوي، بمعنى آخر أنك تطلق الوصف وتستعمله في غير ما وضع له هذا المجاز الحديثي. أما المجاز عند التكاكي لم يكن حينئذ تصرف في أمر لغوي وإنما هو تصرف في أمر عقلي. قبل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع تتفرق في أفراد طبيعة الأسد خارجي وتدعي أن من جملة أفراد طبيعة الأسد الرجل الشجاع فتجعله من أفراد الأسد ادعائي. لما جعلته من أفراد الأسد ادعاء فلفظ الأسد إن استعمل في الشجاع كان مستعملا في عين ما رجع له وهو في الأسد، لكن ادعيت أن للأسد بما له من معنى ادعيت له هذا الفرق فيكون التصرف في أمر عقلي. نريد أن نقول بأنه إذا عرفت المتيقن من لفظ اليقين لكان مجازا في الكلمة على مبنى المشهور للمجاز لا على المجاز، إما بهذا النحو أو أن يكون إرادة المتيقن من اليقين على حينئذ على تقدير حد المضاف وإقامة المضاف إليه المضاف. وكلا المعنيان من الحينئذ وكلا الطريقين صحيح، وكلا الطريقين لتصحيح التجوز حينئذ بعيد ولا يصح. أما الطريق الأول لا يصح لأن المجاز في الكلمة بحاجة إما إلى موافقة الطبع وإما إلى إذن من الظاهر. سابقا قد اضطرنا أن صحة المجاز بحاجة إلى موافقة الطبع، والطبع هنا لا يوافق على استعمال لفظ اليقين وإرادة من الكلام. لما لا يوافق؟ لأن اليقين غير متيقن لا متعددان، فإذا كان متعددان فأن تستعمل لفظ وله معنى في معنى آخر لا رد له للمعنى الأول الطبع حينئذ لا يوافق على كلمة. فإذا التجوز حينئذ في الطريق الأول، وأيضا التجوز في الطريق الثاني لا يوافق،
لما لا يصح؟ لأن حذف المضاف بحاجة إلى قرينة إما رفضية أو عقلية. فإذا كان حينئذ حذفت المضاف وأبقيت المضاف إليه كما هو، كما حينئذ في قوله تعالى على بعض القراءات واسألوا قريتي، فالجر في لفظ القرية يكون هو قرينة رفضية على وجود هنا بذلك على وجود حينئذ المضاف. إلا أن هذه القرينة اللفظية هنا مفقودة. لماذا؟ لأن المضاف إليه هنا قد أقيم مقام المضاف، وقال المولى تنقض اليقين، ما قال لا تنقض اليقين، ومراده لا تنقض متعلق اليقين، وحذف المتعلق وأبقى اليقين على ما هو عليه من كونه مضافا. فإذا القرينة اللفظية في المحجن جيدة، وأيضا لا توجد قرينة عقلية، لأنه كما يصح إسناد النقل إلى اليقين بما هو مضمون، يصح إسناد النقل إلى المتيقن، إلى متعلق اليقين فيما لو كان مضمما وكان الشك في رفضه، ويدور الأمر بينهما ولا قرينة عقلية على تعيينه. فالقرينة مفقودة، وإن فقدت القرينة فلا يصح حينئذ تقدير القرينة. فإذا يتجوز، فإذا لم يصح التجوز فكيف قال الشيخ أننا نريد حينئذ المتيقن من وقت اليقين على نحو الجواز على نحو التجوز، وقد رأينا أن المجاز لا يصح حينئذ، فيكون دليلا على أنه لا بد أن نريد من وقت اليقين معنى اليقين لا معنى اليقين. إن أردنا من وقت اليقين معنى اليقين فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، والاستعمال الحقيقي ليس بحاجة إلى اليقين. وبه لما تجد
وننا
عدم الإنسان
تعلق
اليقين، أما الإنسان تعلق اليقين أنه لا تعلق صغيرنا على أول الإنسان. أنا مقلل كلام في الآن في الإسناد الصالي أن النصب أسند لليقين ولا يصح إسناده للمتيقن للظهور، ولكون دون والد موجود التعليل ظهورا أو استظهارا، فدليل على أن الإمام علل باليقين ولم يعلل بالمتيقن، فهو دليل على إسناد النقل لليقين. اثنان، ثالثا أنه لو جاز إرادة المتيقن من اليقين لجاز إرادة المشكوك من الشك للتقابل بينهما والسياق واحد، مع أنه لا يصح. رابعا، لو أريد من وقت اليقين المتيقن لكان مجازا، ولو كان مجازا لكان بأحد هذين الطريقين وكلا الطريقين لا يصح. نعم، سيئة. أنا أخذت من ذلك، نحن الآن في عرض مقدمة المصنف، هذه المقدمة الأولى أتى بها من الأخذ المصنف وقد دعمها في هذه الأولى والأخذ معه بذلك. المقدمة أتى بها من الشيخ ولم يأتي بها. ما هي المقدمة التي أتى بها حينئذ من الشيخ؟ قبل عرضها نريد حينئذ أن نلفت النظر على شيء، أن ما قاله الشيخ في هذه المقدمة قد وافقه الآخذ على ذلك. يبقى ما هي المقدمة؟ أن لفظ النقل سواء استعمل في معناه الحقيقي أو استعمل في معناه المجازي لم يرد من لفظ النقل بكلا معنيين الحقيقي أو المجازي، لم يرد منه المصداق الحقيقي. هناك فرق بين أن نقول من أنه حقيقة بحسب المعنى ففي اعتباره مجاز، وفرق آخر أن نقول المصداق للمعنى المستعمل فيه لفظ النقل، خاصة هذا المصداق مصداق حينئذ حقيقي وأخرى مصداق ادعاءي. فنقول أن لفظ النقل قد استعمل في معنى، هذا المعنى المستعمل فيه لفظ النقل سواء كان معنى حقيقيا أو كان معنى مجازيا، يستحيل على المولى أن يريد المصداق الحقيقي للمعنى المستعمل فيه لفظ النقل. من أجل أن نتضح أكثر لا بد أن نفصل البحث، فنقول صارة تستعمل لفظ النقل في المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي للنقد هو الانحلال، المصداق الحقيقي للانحلال واضح. إلا أن المصداق الحقيقي للانحلال لا يمكن أن يراد من هذه الجملة. لما لا يمكن أن يراد من هذه الجملة؟ لأن اليقين من جم حل واقعا بحسب الكبار،
لما اليقين من حل واقعا بحسب الاستغراق؟ لأنه هو منتقد بالشك على كل حال، لأن اليقين لو لم يكن منحل لما كان هناك شك، ومع عدم وجود الشك لما كان هناك داع لإجراء فعل الاستغراق. لما وجد الشك، نفس الشك بوجوده الخير شيء، قد حل اليقين استغراق. لما حلم استمرارا فقول المولى لا تنقض ولا تحل اليقين، قطعا ليس مراده الانحلال الحقيقي والمطلق الحقيقي للانحلال. هذا اذا كان وصف النقض فهذا مستعمل في الانحلال بحسب معناه. واما اذا كان مستعملا في المعنى المجازي، استعماله في المعنى المجازي، لفظ النقض اذا كان مستعملا في المعنى المجازي على مبنى الشيء سيستعمل في رفع اليد عن الامر المطلق. ايضا المصداق الحقيقي لرفع اليد عن الامر المطلق متعذر هنا ومتعذر. لما؟ لان اليقين حينئذ اليد مرفوعه عنه على كل حال، مرفوعه عنه بحسب الاستمرار بوجود الشك، لان الشك وجد أنت رفعت اليد عن اليقين. يدك قطعا مرتفعة عن اليقين بوجود الشك. لما مرتفعة؟ لتبدل الموضوع. لأن اليقين لو كان باق وسالي فاليد موجودة وغير مرفوعة صح، لكن لما كان هناك داعي لإجراء الاستقامة على وجود الشك، لما وجد الشك تبدل الموضوع، كان سابقا يقينا الآن هناك شك، فأنت فيما فيما كان سابقا وفيما كان ماضيا كنت مادا يدك آخذا بشيء لكن آخذا باليقين، فإذا ارتفع اليقين فاليد مرفوعة لعدم وجود اليقين. هذه العبارة لعدم وجود اليقين في ظرف الشك، فلا بد أن تكون اليد مرفوعة، لا بد أن تكون مرفوعة على نحو المطلق الحقيقي. فإذا أيضا المصداق الحقيقي لرفع اليد عن الأمر المضرم أيضا متعذر ومتعذر إذا استعمل رفض النقل في معنى المصداق. وعليه فتصف حينئذ هذه الجملة أن رفض النقل فيما استعمل فيه، سواء استعمل في معنى الحقيقي أو استعمل في معنى المجازي، المصداق الحقيقي للمعنى المستعمل فيه لفظ النقل، هذا المصداق الحقيقي متعذرا ومتعذرا إرادته من المولى في مقام الأمر. فإذا كان متعثر المصداق الحقيقي يعني النقل الحقيقي، إذا كان متعثر فلا بد من حمله على النقل العملي. ما معنى النقل العملي؟ معناه أنه كما كنت سابقا في حال اليقين تعمل، تبقى عاملا في بطن الشك ولا ترفع اليد عن العمل، لا ترفع اليد عن العمل. يوجد هناك مصداق حقيقي حينئذ لرفع اليد، يوجد مصداق حقيقي للاشتباه. لمن؟ لانه في حال اليقين، حال وجود اليقين ومع عدم وجود الشك كنت تعمل باحكام المخيطه، ففي ظرف الشك من الممكن أنت أن تحل هذه الأحكام فحينئذ بالإعراض عنها، ومن الممكن أن ترفع اليد عنها بعدم العمل بها. فيقول المولى لا تنقض عملا، لا تنقض عملا ما كنت عنه، ما كنت تعمله في ظرف اليقين، ما كنت تعمله في ظرف اليقين لا تحله في حال الشك، لا ترفع يدك عنه في حال الشك. أنا أسأل أنه ما كنت تعمل أنت في حال اليقين؟ هل كنت تعمل في حال اليقين أنك كنت تأخذ بأحكام اليقين أو كنت تأخذ بأحكام المتيقن؟ أنت كنت تأخذ في حال اليقين بأحكام المتيقن وليس بأحكام اليقين. لما كنت في ظرف اليقين آخذا بأحكام المتيقن ولم تكن آخذا بأحكام الحزن بأحكام اليقين؟ أولا لأن اليقين ليس المعقول فلا يصح توجيه الاتفاق عليه، فالعمل الذي كان في ظرف اليقين لم يكن عملا حينئذ لليقين وإنما كان عملا للمخالفة. واحد، ثانيا أنه لا توجد باليقين أحكام بما هو يقين. وتعال فتش الشريعة من أولها إلى آخرها لم تجد الشارع رتب على اليقين حكم بما هو يقين وإنما رتب على المخالفة أحكام. ففي حال اليقين إن كنت عاملا بحكم ستكون عاملا بأحكام مخلقا وليس بأحكام مخلقا. نعم، اللهم الا ان يكون لليقين بما هو يقين حكما في باب الناس فيما لو نذرت حين تذل ما كنت قاطعا بوجود ابيك تتفضل عنه في الدنيا فمع الشك حينئذ بحياته لا يجوز فهنا وجوب التصدق حكم ذكب على اليقين بما هو يقين صح لكنه حكم يرتب في علم ذنبه الا انه هذا لا يندرج في علم الكفار لما لا يندرج في علم الكفار كما قال الاخر في مكتبه الخرساني من انه حكم ذكب باليقين بحياته